الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف غفر الله له في كتابه أشراط الساعة، وهو الشيخ يوسف الوابل، في العلامة 49 كلام السباع والجمادات للإنس. قال: من أشراط الساعة كلام السباع للإنس وكلام الجمادات للإنسان، إخبارها بما حدث في غيابه، وتكلم بعض أجزاء الإنسان كالفاخر يخبر الرجل بما أحدث أهله بعده. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستثرى، فقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني. فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه، ليست يا شيخ
مهملة يعني؟
ليست نهي ما ولا نهي فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده. رواه الإمام أحمد. وفي رواية الله عن أبي سعيد الخدري فذكر القصة إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبه صوته،
عذبة صوته
وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. هذا الحديث صريح في أن من أمارات الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة. قد يقول قائل: ما الفرق بين كون هذا الذئب كلم الراعي وبين كون البقرة كلمت الرجل الذي كان راكبا عليها وقالت له: يا هذا، ما لهذا خلقت؟ فما الفرق بين ذلكم الكلام وهذا الكلام الذي يكون في آخر الزمان؟ الجواب أن الكلام الأول إنما هو خاص، وأما هذا الكلام فإنه عام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة. لذلك قال: لا تقوم السباع حتى يكلم، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، يعني الأمر عام، يكون عاما. وهذا هو وجه كون ذلك من أشراط الساعة. بل وأعم من ذلك أن الجمادات تتكلم، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. رام بعض المعاصرين في تأويل هذا الكلام، وزعموا أن المقصود بهذا إركاب أو وضع بعض أجهزة التجسس، وهذا بعيد، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم كلامه من أفصح ما يكون، ولا يجوز حمل كلامه على غير المراد العربي إلا إذا أراد أن يؤوله، أراد أن يصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر، فلا بد من دليل. هنا لا يوجد دليل، إلا أنه رأى هذا الواقع هكذا فظن أن هذا المراد، وهذا خطأ. وإنما الدليل الذي ينبغي أن يكون لو كان أن يقول قائل كما قال المعتزل أن هذا مستحيل، فأولوا هذا الكلام على هؤلاء. أما نحن فنسلم أن الله جل وعلا قادر على أن يجعل السباع تتكلم كما أنطق الإنسان وجعله يتكلم. الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينطق الجمادات وأن ينطق فخذ الإنسان. إذا كان ينطق يد الإنسان ورجل الإنسان في الآخرة فهو قادر على أن ينطق فخذه في الدنيا وشراك نعله في الدنيا، فهذا أمر ليس ببعيد. لكن كيف يكون ذلك؟ علم ذلك عند الله عز وجل. ما نخوف في هذه الأمور الغيبية، نقف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف غفر الله له: العلامة الخمسون تمني الموت من شدة البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. قال المؤلف غفر الله له: وتمني الموت يكون عند كثرة الفتن وتغير الأحوال وتبديل رسوم الشريعة، وهذا إن لم يكن وقع فهو واقع لا محالة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان لو وجد
قول المصنف هذا إن لم يكن وقع، إذا كان مقصوده بالوقوع الوقوع الجزئي فهذا موجود، هذا موجود في كل زمان وفي كل مكان، ولكن ليس هذا مراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مراد النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، أن هذا يكون عام، فتنة عامة تقع على الناس فيصيب الناس البلاء الشديد حتى يتمنون الموت، هذا هو المقصود. ولذلك نقول أن هذا لم يقع من حيث العموم، لأنه كونه وقع من حيث الآحاد في بعض الأزمنة والأمكنة هذا لا ينكر. كثير من الصالحين إذا رأى الفتن يتمنى لو أنه قبض قبل أن يرى هذه الفتنة، لكن ليس هذا المراد. المراد البلاء العام الذي يقع في الناس حتى يتمنى صالحهم وطالحهم الموت، هذا هو المراد، وكونه من أشراط الساعة.
قال غفر الله له: قال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه، وكما قيل: وهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت يباع فأشتريه. قال الحافظ العراقي: ولا يلزم كونه في كل بلد ولا كل زمن ولا في جميع الناس، بل يصدق اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان. وفي تعليق تمنيه بالمرور إشعار بشدة ما نزل بالناس من فساد الحال حالة إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار لهيئته، فإذا شاهد الموتى ورأى القبور نشز بطبعه ونفر بسجيته من تمنيه، فلقوة الشدة لم يصرفه عنه ما شاهده من وحشة القبور. ولا يناقض هذا النهي عن التمني الموت، لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما يكون وليس به تعرض لحكم شرعي.
بل الحكم الشرعي ظاهر أنه الإنسان إذا رأى البلاء والفتن أنه يجوز أن يتمنى الموت، لكن يقول بقيد ويدعو الله عز وجل أن يقبضه بقيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمني أن أحدكم الموت لضر مسه، وإن كان لابد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فهذا دعاء جائز، لا سيما إذا رأى الإنسان البلاء، لما النهي أن يتمنى الإنسان الموت لضر مسه. أما خوف البلاء خوف الفتن، أن الإنسان يكون على دين يخاف أن يغير دينه لما يرى من تغيير الناس لأدياني، يا الرجل كان مؤمنا صار كافر، يا الرجل كان تقيا صار فاسقا، يا الرجل كان أمينا صار خائنا، يا الرجل كان صالحا صار كاذبا، هذه فتن من يثبت لها؟ فتن تدهده الجبال. لذلك الإنسان يخاف فيتمنى. النهي عن تمني الموت إنما هو نهي عن ضر نزل بالإنسان. أما كون الإنسان يتمنى الموت ويسأل الله عز وجل أن يقبضه إليه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فهذا أمر مباح عند البلاء.
قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس شدة وعناء حتى يتمنون الدجال. في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت يا رسول الله بأبي وأمي مما ذاك؟ قال مما يلقون من العناء والعناء.
الله أكبر.
قال المؤلف
هذا الحديث يؤكد أن البلاء الذي ينزل في الناس بلاء عام، وهذا يخالف ما ذكره العراقي رحمه الله من كون البلاء يكون في بلد وفي زمن لا في الجميع. الظاهر من هذا الحديث حديث حذيفة إذا ضم إلى حديث الأول الذي مر معنا حديث والذي نفسي بيدي لا يذهب الدنيا لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قلب الرجل، إذا ضم إلى حديث حذيفة هذا يؤكد لنا أن البلاء عام. ومما يؤكد هذا المعنى أن الناس يبحثون ولو على عن رأس ثور، ولو عن رأس ثور، أصلا رأس البقر ما فيه شيء يؤكل، لكن البلاء يكون عام. الناس ينثرون الدنانير والدراهم لا يريدون، يريدون الطعام ما يجدون.
قال المؤلف غفر الله له العلامة الواحدة والخمسون كثرة الروم وقتالهم للمسلمين. قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو أبصر ما تقول. قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عوف
هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وفيه تكملة، وليت المصنف رحمه الله أكمل التكملة، وهذه التكملة أنه قال إن كان الأمر كما تقول فإن ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه من أذكياء الأمة من دهات الأمة رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث تقوم الساعة والروم أكثر الناس تعجب كيف الروم الآن انحصروا من الشام انحصروا من مصر كيف يكون أكثر الناس، فتأمل في حالهم فقال فإن كان كذلك فذلك لأنهم لا يرومون شيئا إلا وصلوا إليه ولأنهم يفيقون من ما يصيبهم. فذكر ثلاثة أشياء رضي الله تعالى عنه، وهذا واقع في الروم، والروم هم أولاد العيس ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وأما يعني اليوم في عرفنا اليوم الروم يطلق على كل من ليس يهوديا، لأن اليهود يزعمون أنهم أولاد يهوذا أو أنهم أولاد يعقوب بن إسحاق، يعقوب بن إسحاق يزعمون. وذلك الديانة اليهودية ديانة عنصرية، هي لا تدعو الناس للدخول في الإسلام، بل يقولون الدين ممنوع الدخول فيه، اليهودية ممنوع أحد يدخل فيه إلا أن يكون من أبوين يهوديين ونصرانيين أو أبوه يهودي أو أمه يهودية فقط، غير هذا ما يمكن. لذلك هم يقولون نحن أولاد يعقوب، لكن لا شك أنه دخل فيهم ناس من غيرهم ومن غير ذريتهم، هذا لا يشك فيه عاقل ينظر إلى التاريخ ويعرف ما حصل عبر القرون. وأما الروم ف يعني في الأصل الروم مقصود به أولاد العيس ابن إسحاق، وأما اليوم فالروم المقصود بهم كل من كان في الغرب سواء كان من ذريته أو لم يكن من ذريته. نعم.
قال وجاء في حديث عوف بن مالك الشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي ساعة، فذكر منها ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000.
هذا الحديث حديث عوف بن مالك الأشعري لما قال أعدد ستا بين يدي الساعة فذكر منها ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، معناه أن في حرب سابق موجود بين المسلمين وبين الروم، بين بني الأصفر الروم حرب سيكون، هذا أمر واقع ولا ينكر. ثم يحصل بعد ذلك هدنة، بعد تلك الحروب ستكون هناك هدنة، ثم بعد ذلك يغدرون، ثم يغدرون من جديد، وبعد هذه الهدنة يغدرون، وإذا غدروا فيأتون إلى أمة الإسلام تحت 80 غاية، والغاية فسر بمعنى الراية كما ذكره بعضهم. وأما تحت 80 غاية يمكن أن يفسر تحت 80 راية دولة، 80 دولة يأتون. الإنسان الذي ينظر الآن إلى الجيوش التي تجيش من قبل الغرب فإنه يدرك أن أمة الإسلام لو رامت قتالهم سيأتون تحت 80 راية، سيأتون كل دول العالم سيقفون معهم ضد الإسلام، المهم أن يكون ضد الإسلام. نعم.
قال: وعن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال:
من يحسب هذا 80 في 12 كم يصير؟
حول المليون.
80 في 12 ألف
حول المليون.
ما تكون الحروب الصليبية؟
لا، الحروب الصليبية ما كان 80
صح أشياء.
نعم.
960 ألف.
80 ضرب 12 ألف 960 ألف.
المليون ليش؟
سبحان الله.
960.
يعني منين يجيبون من الجبل ذلك كله؟ معناته كل بلد سترسل عدد مهول. نعم. قال: إن الله عز وجل لهم بالمنصب. نعم.
قالوا: عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال:
قولوا أعدهن في يدي، هذا مفيد لطالب العلم، دائما في التقسيمات عدها في يدك ما تنسى، أي مسألة فيها تقسيمات عدها في يدك ما تنسى. نعم.
قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله.
يعني هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آية من آيات الله له. قد يقول قال: طيب تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، شيء طبيعي أن يخبر لأنه يعيش في جزيرة العرب، فيفتح الله عز وجل له جزيرة العرب. ولا شك أن جزيرة العرب فتحت في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن قوله ثم فارس فيفتح الله ثم تغزون الروم، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس تفتح أولا ثم الروم ثم الدجال؟ يعني دليل عن ذلك واحد، أما فارس فلا فارس بعد اليوم، لا فارس لا فارس بعد، بعدما ذهبت دولتهم لا فارس بعد اليوم كما قال عمر وغيره، لا فارس بعد اليوم، وإنما هم إذا وجدوا فسيوجدون تحت مسميات أخرى. نعم.
قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. قال: وقد جاء وصف للقتال الذي يقع بين المسلمين والروم، ففي الحديث عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة.
واسمه يسير.
أحسن. يسير.
نعم.
قال: ففي الحديث عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري.
هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا. نعم.
أحسن.
ما يقول فلان ليس له جير، مثل ما نقول حنا ما عنده سالفة إلا هالسالفة، حنا بلغتنا الشكلة، أو جاكم فلان ما عنده إلا هالسالفة راح يجيبها لكم نفسه، هذا معنى قوله ليس له جير، يعني ما راح عنده إلا السالفة هذه. شنو السالفة هذه؟ يا عبد الله يصرخ بس، ما عنده سالفة ذلك. شنو يبي؟ جاءت الساعة، جاءت الساعة. نعم.
الشيخ بعضهم ينطق جيري كسر الهاء والجيم.
الجيري. إيش يقول؟ اقرأ الحاشية.
قال: بكسر الهاء والجيم المشددة بصورة الألف.
مشدودة. مشدودة شلون؟ والجيم المشدودة.
الجيري يعني.
لا، مشددة. مشدودة ما تجي.
والجيم المشدودة.
ما تجي مشددة. تجي مشددة. قراءتك صح. نعم. مقصورة الألف. الجيرة. طيب شوف النهاية، في غريب ما في قراءة ثانية.
إلا يا عبد الله بن مسعود. جاءت الساعة. قال: فقعد.
هذه الكلمات يعني كلمات التي ليست لها اشتقاقات لغوية خارجة عن القياس، سماعية، لذلك ينبغي الإنسان يضبطها بالسماع. أي كلمة في اللغة العربية خارج عن موازين القياس الصرفي فأنت ما تقيسها بعقل، إنما هي سماعية، والسماعيات تنقل كما تسمع.
قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى يقسم ميراث
حتى
لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة.
صلى الله عليه وسلم.
فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفيء الشرطة ثم يشترط
وتفني الشرطة.
أحسن عليك، وتفني الشرطة ثم يشترط
أو وتفنى الشرطة
وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، ثم تفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتتلون فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا.
لا لا لا، من كثرة الموتى الطير يمر، الطير وهي تمر من شدة نتن ريح الموتى تتأثر تسقط.
نكون عند المساء
الناس ميتي، يعني تصور كم قتال. الله المستعان، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعض الناس من جهله يتمنى أن يدرك مثل هذا الزمن، هذا والله السفع. الله أكبر. نعم.
قال فتعادوا بنو أبي كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد.
لا إله إلا بنو الأب كانوا 100 يدورون ما يلقون منه إلا واحد بسباك، يعني قبيلة كاملة فخذ كامل كلهم رايحين ما إلا واحد. لا إله إلا الله. نعم.
قال فبأي غنيمة يفرح
أو يفرح
أحسن نعم. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم، فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وهذا القتال يقع في الشام في
آخر. هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث عظيم يا أخوة، حديث عظيم. والحديث فيه دلالة أن المسلمين في هذا الوقت يكونون تحت راية واحد، وأن الروم سيكونون تحت راية واحد، وأن المقتلة ستكون عظيم.
قال وهذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما دلت على ذلك الأحاديث، ويكون انتصار للمسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدوابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذي سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا. فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. قالوا عن
الحديث هذا يعني في أشياء كثيرة، لكن المقصود أن القتال الذي يكون بيننا وبين الروم هذا من علامات الساعة. قد يقول القائل كيف لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق؟ الأعماق أو دابق كله منطقة قريبة من حلب، يعني معناها أن الروم سيأتون ويسيطرون على العالم الإسلامي حتى يصلوا إلى حلب، هذا معنى هذا الكلام. ثم يقوم المسلمون فيقاتلونهم حتى يردوهم ويوصلوهم إلى القسطنطينية. القسطنطينية اللي هي اليوم تسمى إسطنبول وقبلها كان يسمى إسلامبول، هي عاصمة البيزنطينيين قديما. نعم.
قالوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة في مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. قال ابن المنير أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا.
قال المنير أحسن
الله. قال ابن المنير أما قصة
يعني هو أحد شراح صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
قال ابن المنير أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد.
هذا يؤكد أن ليس المقصود بما سبق حروب الصليبية. حروب الصليبية ليس هو المقصود بهذا الحديث، أولا لأنهم جاءوا من طريق البحر ولم يأتوا من طريق البر، ثانيا أنهم لم يبلغوا هذا العدد، وثالثا أنهم لم ينزلوا في حلب. نعم.
قال وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة المؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه.
نعم. كما ذكرت، لأن الأمة ستكون تحت راية واحدة في هذا الوقت. نعم.
قال المؤلف غفر الله له
لحظة
فوارس ما تستخدم إلا لما يركب الفرس.
نعم. وهذا يؤكد أن هذا لا يكون إلا في آخر الزمان، حيث لا مراكب ولا طائرات ولا صواريخ. كيف ذلك؟ لا نعلم، لا نعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث السابق قال إني لا أعرف أسماء وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، خيول ما قال دبابات ولا طيارات، خيول. خيول تطلق على غير الخيول؟ يمكن على لغة السفسطائية، أما على لغة العرب والعجم ما يمكن. الخيول خيول، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. نعم. وأيضا جاء في بعض الروايات أنهم يقتتلون بالسيف، يقتتلون بالحربة، يقتتلون بالسهام والنبال. هذا في آخر الزمان.
على الحقيقة.
على الحقيقة.
قال العلامة الثانية والخمسون فتح القسطنطينية. قال ومنها فتح مدينة القسطنطينية قبل خروج الدجال على يدي المسلمين. والذي تدل عليه الأحاديث هو أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم. فعندئذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية فيفتحها الله للمسلمين بدون قتال، وسلاحهم التكبير والتهليل. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الواقع عن القسطنطينية التي بناها الملك قسطنطين، هذه كانت عاصمة البيزنطيين وهي فتحت، هي فتحت فتحها السلطان خليفة المسلمين محمد الفاتح، وبذلك سمي فاتحا، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغزو القسطنطينية، فدخلت القسطنطينية في دولة الإسلام من أيام فتح محمد الفاتح وإلى يومنا هذا. معنى هذا الكلام أن الروم سيأخذون القسطنطينية مرة أخرى وترجع دولة كافرة تزال منها المآذن ويقام فيها الصلبان من جديد، ثم كم سيمكث الله أعلم حتى يأتي المسلمون من جديد ويحررون. نعم. ففي الحديث عن أبي هريرة
قال ففي الحديث عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور أحد رواة الحديث: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال المؤلف غفر الله له: وقد أشكر قوله في هذا الحديث يغزونها 70,000 من بني إسحاق.
الحديث هذا يا أخواني يعني ما أدري لماذا جعله المصنف على القسطنطينية، مع أن بعض شراح الحديث يقولون إنها مدينة غير القسطنطينية، لأن القسطنطينية التي هي في معروفة الآن بإسطنبول هذه تفتح بالقتال، وأما هذه المدينة التي تفتح بالتكبير والتهليل فهذه مدينة أخرى من مدن الروم. قال بعض شراح الحديث أنها البندقية، وقال بعضهم هي روما، ولا تقوم الساعة حتى تفتح روما. وأنا طبعا ما أعرف شيء في الجغرافيا، لكن اللي عارف أن البندقية وين؟
إيطاليا.
في إيطاليا. وروما وين؟
إيطاليا.
إيطاليا. إذن معنى هذا الكلام أن الساعة لا تقوم حتى تفتح مو بس القسطنطينية، القسطنطينية وروما، وهذه المدينة هي في روما. فإن كان المراد منها القسطنطينية لإسطنبول، أو كان المراد منها مدينة في روما، أو كان المراد منها هي نفس البندقية، على كل حال هي تفتح بدون قتال. هذا الإشكال الأول. نعم. الإشكال الثاني وقد أشكله.
قال المؤلف غفر الله له: وقد أشكل قوله في هذا الحديث يغزوها 70,000 من بني إسحاق، والروم من بني إسحاق، لأنهم من سلالة العيص ابن إسحاق.
العيص ابن
إسحاق. من سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام، فكيف يكون فتح القسطنطينية على أيديهم؟ قال القاضي عياض: كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق. ثم قال: قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه، لأنه إنما أراد العرب. وذهب الحافظ ابن كثير إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم، كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق.
وهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير هو الذي تشهد له أصول الرواية، أن لا تقوم الساعة يغزوها 70,000 من بني إسحاق. يعني معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لما يفتح القسطنطينية لبلاد المسلمين يسلم هؤلاء الذين كانوا في القسطنطينية يسلمون، ثم يذهبون غزاة لفتح ما بقي من بلاد الروم. ومن جملة ذلك هذه البلدة التي نصفها في البر ونصفها في البحر تفتح بالتهليل والتكبير. نعم.
قال: واستشهد على ذلك بأنهم مدحوا في حديث المستورد القرشي، فقد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك فإن فيهم لخصالا أربع: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وصرعهم إفاقة بعد مصيبة، أوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك.
شوف سبحان الله كيف عمر بن العاص كيف رضي الله يعني خبرهم وعرفهم. هذا حالهم في الغالب طبعا، ما هو معناها كلهم. نعم.
قال المؤلف: قلت ويدل أيضا على أن الروم يسلمون في آخر الزمان حديث أبي هريرة السابق في قتال الروم، فيه أن الروم يقولون: المسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم.
سبوا منا، شفت شلون؟ معناه أنهم إيش؟ أنهم من أهلهم، من جماعتهم، أسلموا ثم صاروا يقاتلونهم فيريدون السيطرة عليهم، فيقول المسلمون: نحن مع إخواننا. فيقول: خلوا بيننا وبين من هم منا. فنقول: لا. نعم.
فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فالروم يطلبون من المسلمين أن يتركوهم يقاتلون من سبي منهم لأنهم أسلموا، فيرفض المسلمون ذلك ويبينون للروم أن من أسلم منهم فهو من إخواننا لا نسلمه لأحد، وكون غالب جيش المسلمين ممن سبي من الكفار ليس لمستغرب. قال النووي: وهذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار، وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرة، يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا، ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه. قال المؤلف ويؤيد:
هذا في زمان النووي رحمه الله، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام وأهله، وأن يوحد كلمة المسلمين، ويجمع شملهم على الحق المبين، وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
قال المؤلف ويؤيد: كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق أن جيش الروم يبلغ عددهم قريبا من 1000000، فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم، ويكون من أسلم مع جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية، والله أعلم. وفتح القسطنطينية بدون قتال لم يقع إلى الآن، وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أنه قال: تفتح القسطنطينية مع قيام الساعة. ثم قال الترمذي: قال محمود أي ابن غيلان شيخ الترمذي: هذا حديث غريب، والقسطنطينية هي مدينة الروم، تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فتحت.
يعني كلمة فيها خطأ مطبعي. ثم قال الترمذي: قال محمود أي ابن غيلان شيخ الترمذي: هذا حديث غريب. القائل ليس هو هذا حديث غريب، من القائل الآن؟ الترمذي. والذي ينظر إلى المتن يظن أن القائل هو محمود بن غيلان، لكن محمود بن غيلان قال: والقسطنطينية هي مدينة الروم. نعم.
قال القسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، محمود بن غيلان يقول القسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن مهم: كيف يكون محمود بن غيلان يقول القسطنطينية فتحت في بعض زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني أن محمود بن غيلان ظن أن المراد بالقسطنطينية قبرص، لأن قبرص فتحت في أيام معاوية، ونصفه على البر ونصفه على البحر، حالها كحال قسطنطينية تماما. نعم.
قال المؤلف غفر الله له: والصحيح أن القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة، إن معاوية رضي الله عنه بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري، ولم يتم لهم فتحها، ثم حاصرها مسلمة ابن عبد الملك ولم تفتح أيضا، ولكنه صالح أهلها على بناء مسجد بها.
يزيد بن معاوية هذا أحسن شيء في مناقبه، ولولا أنه كان أهلا لقيادة هذا الجيش لما أرسله معاوية رضي الله تعالى عنه.
قال: وفتح الترك أيضا القسطنطينية كان بقتال، ثم هي إلى الآن
تحصده بفتح الترك، يعني فتح السلطان خليفة المسلمين محمد الفاتح.
قال: ثم هي الآن تحت أيدي الكفار، وستفتح فتحا أخيرا كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. القسطنطينية الآن ليست تحت أيدي الكفار إلا إذا كان يراهم كفار مسلمون، هذا كلام فيه نظر يا أخوان. الصواب أن السلطان محمد الفاتح لما فتح الله له القسطنطينية نقل عاصمة الإسلام إليها بعدما كان في قبرص، وأصبحت هي عاصمة الخلافة، إلى أن ضعفت الخلافة وجاءت ترك وألغى الخلافة وأعلن الدولة العلمانية، ثم الدولة لا كونها صارت علمانية ما هو انقلبت، ما يقال الدولة صارت كافر، دولة دولة الإسلام. نعم
شيخ لعلها يقصدون غير اسطنبول، روس غير اسطنبول،
وبس يتكلم عن القسطنطينية. وفتح الترك أيضا القسطنطينية كان بقتال، ثم هي الآن تحت أيدي الكفار. شلون تحت أيدي الكفار؟ نعم.
شيخ حاكم كعلماني بوقتين
كون الحاكم كافر مو معناته انه صار تحت يد الكافر. نعم.
قال احمد شاكر فتح القسطنطينيه المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب او بعيد يعلمه الله عز وجل، والفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون الى دينهم الذي اعرضوا عنه. اما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فانه كان تمهيدا للفتح الاعظم، ثم هي قد خرجت بعد ذلك من ايدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية، وعاهدت كفار أعداء الإسلام وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة، وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني نحن نجل الشيخ أحمد شاكر ونوقره، لكن هذا الكلام فيه مؤاخذة، يعني كون الحاكم انقلب الى كافر مرتد هذا لا يعني ان الدوله صارت مرتده، الدوله تبقى دوله اسلاميه، لكن في بعض الاحكام يمكن، اما عموم الاحكام لا. نعم. لعلنا نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال قائل كيف تفتح القسطنطينيه وهي بلاد الاسلام؟ نقول ما يستبعد أن يأتي يوم ويأتي الكفار ويستولوا على القسطنطينية، بل ويصل إلى دابق كما في الحديث، ولا لا؟ يصل إلى دابق، يصل إلى الحديث اللي مر معنا، حديث أبي هريرة رضي الله قال حتى يجلب الأعماق. هذا أيضا ما حصل، لكنه سيحصل، لأن النبي سأخبر عن هذا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين وبلادهم.
لكن أحسن الله لك، مسألة الضابط في مسألة الدولة الإسلامية والدولة غير إسلامية،
الضابط في هذا أنه هناك حكم بالنظر إلى الحاكم، فيقال هذا حاكم مسلم وهذا حاكم غير مسلم، ونظر آخر بالنسبة إلى الدولة، فإذا كانت الدولة تقيم شعائر الإسلام الظاهرة من الجمع والجماعة والأعياد والصلوات والعيدين فهي دولة إسلامية، وإذا كانت لا تقيم هذه الأمور ولا تهتم بهذه الأمور فهي أيضا يقال عنها أنها دولة كافرة. نعم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي تفضل. زين محمود بن غيلان؟
لا هذا في
ترمذي؟
في نجير.
إيه طيب تفضل.
هنا في حديث عمر قال ما له هجيري أو هجيري غيرها، الهجير والهجيري الدأب والعادة والدينة،
ما قال بفتح ولا بكسر،
ما
استفدنا شيء، إن نبي الفتح والكسر هو آخره مقصور، يا إما هجيرة أو هجيرة.
عندي أحد
ذكر صاحب لسان العرب بن منظور
شنو قال؟
ذكر نقل كلام السيبوي الهجيري هجيرا، وقال كثرة الكلام والقول السيء.
لا يا أخي هذا ما ينفعنا يا أخي، احنا نريد ضبط الكلمة، كيف تضبط الكلمة؟ شوف النووي ما عندك غريب الفاظ اللي لا
ماشي.